أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت في أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. وعن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه طلق نساء وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لتراجع عن نساءك ولترجع عن في مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيردم كما رجم قبر أبي رغاي. أحاديث من مسند إمام أحمد ذكرها شارح المسند في باب عدم وقوع الطلاق من النائم والصبي والمجنون وبحديث النفس. ما زال الحديث اللي بنذكرها كما ذكرنا في خلال الأسبوع في كتاب الطلاق، فهنا بيذكر أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطلاق إن ما فيش هزل فيه، وقال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجع، فلا هزل في الطلاق. إنسان يقول لزوجته أنت طالق يقع الطلاق، سواء أنه يكلم باليد ولا أنه يهزر في كلامه، طالما أنه تلفظ بهذه اللفظة وقع الطلاق وحسن. ولكن إذا كان الإنسان مكرها على الطلاق كما ذكرنا في الحديث السابق، وهنا لا طلاق في غلاق أو في إغلاق، كأنه مش بإيده بقى الآن، مكره بالتعذيب أو بضرب شديد فقال هذا الشيء، أو إنسان لا يقصد كالذي يخرف في الكلام، إنسان بيتكلم وهو نائم مثلا فقال هذه اللفظة، هذا لا يحصل عليه الحكم، حكم مجنون. كذلك إذا وصل الغضب بالإنسان لدرجة أنه لا يفرق بين شيء وشيء وصار حكم حكم المجنون، فإذا تلفظ باللفظة وهو لا يدري ما الذي يقوله أيضا لا يحسب هذا الطلاق. الحديث لا طلاق في إغلاق، والإغلاق حيكون أنه الجنون أو الإكراه الذي معه لا يكون للإنسان اختيار. هنا بقى من الأنواع اللي لا يقع فيها الطلاق، يقول لنا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. فهؤلاء رفع الله عز وجل عنهم قلم، قلم الإثم، قلم التكليف، وهنا مش محسوب عليهم الأثام فيما يقولونه. الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى إذا هنا فرضنا أن صبي صغير عامل من الطاعات فالله عز وجل يؤجره عليه، وهنا الصبي وهو صغير مهما عمل من صلاة من صوم من صدقات يؤجر عليه، ويؤجر أيضا والده الذي علمه ذلك وأرشده إليه، يؤجر أبوه وتؤجر أمه في الحديث الولد من كسب أبيه. لكن رحمة رب العالمين سبحانه أن الصبي الصغير لا يحاسب على الإثم إذا وقع في غيبة في نميمة في شيء من الأثام وهو صبي صغير، مرفوع عنه قلم الإثم، وإن كان مأمور أولياؤه بتأديبه وتهذيبه وضربه على هذا الشيء. في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة سبع وضيوهم عليها لعشر. فهنا الحكم من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، فالحكم التكليفي اللي هو فيه الثواب والعقاب، أن يعاقب على الإثم ويثاب على الخير. فهنا في الحكم التكليفي أن ربنا سبحانه وتعالى يثيبه على ما يفعله من طاعات ومن خير، ولكن لا يعذبه على ما يصنع من شرور لأنه صغير دون البلوغ. أما الحكم الوضعي فهو برضو حكم شرعي. الأحكام الشرعية تنقسم قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، وهو ترتيب النتيجة على سببها. فلو أن الصبي الصغير أفسد شيئا فهو ملزم بإصلاحه. لو أنه قتل إنسانا فعليه في ماله دية هذا الإنسان، فعلى ذلك هنا حكم الإتلاف، وإن كان ما فيش إثم عند الله عز وجل، ولكن مطالب بالإصلاح في الدنيا نتيجة ما أفسده، فمن ماله يدفع هذا الشيء الذي أفسده. صبي صغير كسر الإزاز بتاع الجيران مثلا، فمن ماله يصلح هذا الشيء. ولا يقال إنه مرفوع عنه قلم الإثم، مرفوع عنه قلم الإثم ده عند ربنا. أما في الدنيا مطالب بإصلاح ما أفسد، ومطالب وليه بتأديبه وضربه وتهذيبه وتعليمه شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى للحديث وضربوهم عليها لعشر. فهنا فرق بين حكم الوضعي اللي هو ترتيب النتيجة على سببها هذا في الدنيا، وبين التكليف انه يوم القيامة يدخل النار لانه فعل كذا. لا، صبي صغير ما يدخلش النار لانه فعل كذا، لانه لم يعقل بعد، وده اللي هنا في الحديث. فأيضا في فرضنا أن صبي صغير تزوج عنده 8 سنين 9 سنين، هذا غير بالغ، وبعدين قال لزوجته أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ هنا اختلف الفقهاء، والجمهور على أنه لا يقع، وعند في مذهب الإمام أحمد إذا كان مميزا يقع طلاقه ويحسب لأنه يدري هذا الشيء. والراجح قول الجمهور لهذا الحديث: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ. ده تاني واحده، النائم حتى يستيقظ. فالإنسان وهو نائم فرضنا أنه بيكلم نفسه وهو نائم، فمن كلامه اتعارك مع زوجته وهو نائم، قال أنت طالق أنت طالق، هذا لا يحسب عليه. وقد يقوم الإنسان من نومه مفزوع، وبعدين شاف كابوس ولا شاف شيء قام يخرف وزوجته جنبه أنت طالق، هو مش داري إيه اللي حصل، وبيرتب الحلمة اللي شافها على الواقع الآن، أيضا هذا لا يحسب. عن المعتوه، المعتوه اللي هو المجنون او المتخلف عقليا او المصاب بنوبات من الجنون او الصرع، في خلالها يبتدي يخرف في الكلام، فايضا لا يؤاخذ على كلامه في اثناء جنونه واثناء عدم وعيه. في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي، وفي لفظ تجوز لامتي، عما حدثت به أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. الحديث في رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه. وإن كان أول ما نزل في القرآن قول الله عز وجل: وإن تبدوا في أنفسكم ما أو إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. ده في هذا الأمر كان من أول ما نزل ذلك السورة، سورة البقرة سورة مدنية، ونزل في آخرها ذلك. ففي أحكام الوسوسة والحديث والنية فربنا قال هذا الشيء، فالصحابة لم يطيقوا ذلك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن احنا أطقنا كل شيء ومرنا به، ولكن هذا لا نطيق. إن الواحد بيكلم نفسه معنى حديث السر وحديث القلب، ربنا يؤاخذنا به: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فالصحابة كبر عليهم هذا الشيء وخافوا ان مين بقى حيفلت من هذا، الكل حيهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تكرم الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنزل بعدها: أن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلم يكلف العباد إلا ما وسعوه وما أطاقوه، وعلمهم أن يدعوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فدعوا فقال: قد فعلت، قد فعلت، يعني استجبت لكم، إني لا أؤاخذكم على النسيان ولا على الخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكل هذا ربنا يجيب ويقول لهم: قد فعلت. فهنا في الحديث يؤيد هذا الذي نزل في الآية متأخرا، وهو أن الله سبحانه وتبارك وتعالى علم أن في نفس الإنسان ما يوسوس له، ويبعده الشيطان، يدي الإنسان يوسوس له بالكفر فما دونه، يبتدي يلقي في قلب الإنسان الشيء، وخاصة لما يبقى الإنسان فاضي، الإنسان الفاضي الشيطان يقعد يلعب به فيوسوس له، مسائل في الإيمان يخليه يتشكك فيها، مسائل في التوحيد يخليه يتشكك فيها، يلقي في قلب الشبهات، يلقي في قلب شهوات. ولذلك المسلم دائما يشغل نفسه بدين الله عز وجل، يشغل نفسه بما ينفعه. ولذلك كانوا يقولون ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفس الإنسان تسور في داخله، إما أنت تشغل نفسك بالحق بدين الله عز وجل، بذكر الله، بالعلم والتعلم، بالعمل، فتشغل نفسك بشيء، يا إما هتقعد فاضي، نفسك مش هتسيبك، هتفضل وراك لغاية ما تبعدك عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك من علاج الإنسان اللي نفسه توسوس له على طول إنه يشغل نفسه بشيء، يشغل بحفظ كتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعمل الذي ينفعه وينفع أهله، وهكذا. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علم من توسوس نفسه بأنه يقول آمنت بالله، وأنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه يدفل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول آمنت بالله، ويقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويتعوذ بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يوم الإنسان يأخذ بالعلاج وينتظر من الله عز وجل الفضل والشفاء. هنا في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، يعني حديث النفس، إنسان غضبان متضايق نفسه حدثته بشيء ولكن لم ينفذ شيئا مما في نفسه. وهنا هل ممكن إنسان يؤاخذ على حديث النفس أو على نيته في حال من الأحوال؟ الراجح أي في حال من الأحوال قد يؤاخذ الإنسان على نيته، إن علم الله سبحانه أنه لو مكنه فعل ما عقد نيته عليه. إنسان أحيانا يهم بالمعصية وبعدين يرجع في نفسه ويتوب لله عز وجل مش عامل، هذا يؤجر كأنه عمل حسنة، إنه هذا ناوي يعمل معصية ولكن ردع نفسه، وهنا كون ردع نفسه ولم يفعل يكتب له عند الله حسنة. في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. وهذه السيئة اللي بيهم بها ولا يعملها، لا يعملها، إما إنه نسى فلم يعمل لا يكتب شيء، لا ده خاف من الله عز وجل فلم يعملها كتبت السيئة اللي أراد فعلها ولم يفعلها خوفا من الله كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. أما أن يريد أن يفعل السيئة وهو يهم وينوي ولو قدره الله فعل ولكن حال الله بينه وبينها بموت ولا بغيره فهذا تكتب عليه سيئة. ولذلك في الحديث فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، طيب ما بال المقتول مش مظلوم؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني ما كانش ده قتله كان هو قتل التاني، فعلى ذلك الاثنين في النار، القاتل والمقتول في النار بنص هذا الحديث. فأخذ منه العلماء أن الإنسان الذي ينوي فعل السيئة لو أنه أراد وجزم وسلك سبيلها ليفعلها فمنعه الله عز وجل منها، فكأنه الدايق لمنع الله عز وجل له في ذلك، كإنسان يريد أن يسرق ورايح علشان يسرق راح لقى إقفال على الباب راجع وهو متضايق وزعلان أن في إقفال على الباب معه، هذا يكتب عليه كأنه سرق هذه السرقة وهو لم يأخذ شيئا. فهنا نية الإنسان وفساد قلبه تحول الشيء إلى كأنه عمل هذا الأمر، إلا أن يتوب العبد إلى الله عز وجل فيتوب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. فهنا في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت في أنفسها أو وسوست به أنفسها، بشرط ما لم تعمل به أو تكلم به، ما لم تعمل به يعني حديث النفس، يقوم الإنسان عايز أعمل كذا ويروح رايح عامل يبقى يكتب عليه السيئة فيها، أو إنه ما عملش ولكن تكلم بهذا الذي في نفسه على وجه إنه عايز يعمل هذا أو هذه المعصية أو هذه الشبهة، فعلى ذلك يحسب عليه ذلك. الغرض منه ايه في هذا الباب؟ الغرض حديث النفس الانسان المتزوج اللي متضايق من مراته، عمال في نفسه في قلبه عمال يقول هي طالق، ولكن لم ينطق لسانه بذلك، ما تكلمش في دماغه، بس عمال يقول هي طالق، هقول لها انت طالق. هذا حديث النفس لا شيء، الا ان يكون انسانا مريضا صاحب وسوسة، انسان بيكلم نفسه. تلاقي بعض الناس عندهم وسوسة فيقوم لسانه يتكلم غير ما يدري بيقول ايه، فهذا ايضا لا يحسب عليه شيء لانه غير مكلف في هذه اللحظة اللي بيتكلم بها من غير وعي، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.